أيها الإخوة في الله، هذا هو الشريط الخامس من التعليق على كتاب الحدود من صحيح البخاري.
الزاني لا ينكح إلا زانية أو مشركة، والزانية لا ينكحها إلا زان أو مشرك. قوله لا ينكح، اختلف العلماء فيها، هل المراد لا ينكح أي لا يطأ إلا زانية المشركة، فيكون المعنى الزاني لا يزني إلا بزانية أو مشركة، نعم، أو معنى أو المراد بالنكاح عقد النكاح الحقيقي، وهذا هو الصحيح. والمعنى أنه لا يتزوج إلا زانية أو مشركة. وكيف ذلك؟ لأنه إذا كان زانيا حرم على العفيفة أن تتزوج به، فإذا تزوجت فإما أن تكون عالمة بالحكم راضية به ولكنها عصت فتكون زانية، لأنها أباحت فرجها بغير عقد صحيح، وإما أن تكون غير راضية بالحكم بل اختارت حكما غير حكم الله فتكون مشركة. هذا هو توجيه الآية، وهو توجيه واضح. وكذلك الأخرى قال والزانية لا ينكحها إلا زاني أو مشرك، فالزانية لا يجوز أن تتزوج حتى تتوب، فإن تزوجها شخص وهو ران بحكم الله وعالم أنه حرام فهو زاني، وإن تزوجها غير راض بحكم الله فهو مشرك. قال وحرم ذلك أي نكاح الزانية أو نكاح الزاني على المؤمنين، والذي حرمه هو الله عز وجل. نعم، ما قرأنا حديث التعليق على الحديث هداية الله.
حدثنا مالك بن إسماعيل قال حدثنا عبد العزيز قال أخبرنا ابن شهاب عن عبيد الله بن عبد الله بن عتبة عن زيد بن خالد الجهني قال سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يأمر في من زنى ولم يحصن جلد 100 وتغريب عام. قال ابن شهاب أخبرني عروة بن الزبير أن عمر بن الخطاب غرب ثم لم تزل تلك السنة. حدثنا يحيى بن بكير قال حدثنا الليث عن شهاب بن سعيد بن المسيب عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قضى في من زنى ولم يحصن بنفي عام وبإقامة الحد عليه.
هذا إذن يجمع لمن لم يحصن بين عقوبتين، العقوبة الأولى إيش؟ الجلد، والثانية النفي. يغرب يعني يسفر إلى غير بلده. وذكرنا آنفا المرأة إذا لم يكن لها محرم فإنها إيش؟ تغرب بشرط أن يكون هناك أمان، فإن لم يكن أمان فإنها تبقى في البلد ولكن تحبس. والفائدة من التغريب أو للتغريب فائدتان، الفائدة الأولى الإبعاد عن محل الفاحشة، لأن الإنسان إذا كان قريبا من محل الفاحشة فربما يتذكر ويعود، والثاني الانتقال من بلد الاستيطان والاستقرار إلى بلد الغربة فينشغل قلبه حتى لا يهتم بهذه الفواحش. نعم. لا تغرب يعني.
نعم. فإذا لم يوجد المحرم تغرب من يوثق به.
نعم.
يعني هل مقدم على؟
فإن لم يوجد تحبس. نعم.
السلام عليك شيخ. إذا المرأة زنت ولم يتبين الحمل في بطنها، هل ننتظر إلى أن تبين عدم وجود الحمل؟
ليش؟ علشان إقامة الحد يعني؟ لا، ما دام ما ظهر الحمل ما ننتظر.
طيب يا شيخ، يعني الحد هو
نفخ الروح؟ لا، الحد من يوم يتبين الحمل.
لا أقصد يعني الحد الحد عليه إذا لم يتبين، لكن علمنا أن الروح نفخت فيه، مضى على
الزنا
بها مثلا
4 أشهر. طيب إذا علمنا أنه حسب الروح سيكون بها أولى
وإن لم يتبين يعني في الظاهر
ولو لم تبين متما علمنا أن حامل سواء انتفخ بطنها أو لم ينتفخ ما هو العبرة بانتفاخ البطن. شيخ سؤال عن رسول
الله صلى الله عليه وسلم في جلد الأم الذي ظنى قال فجلدوا حتى إلى رابعة وفي الرابعة قال بالغ وما قال يا تنف وكيف الجمع مع هذا وقال له تبارك وتعالى على الحائط إيه على المحصنات يعني نسب حد على
فإنتين بفاحشة فعليهن نصف مع المحصنات من العذاب.
نعم.
ويسأل يقول هل نغرب الأمة المملوكة أو لا؟ نقول إنها لا تغرب ولا المملوكة أيضا لأن ذلك أكثر لفسادهم ولأن في ذلك ضررا على سيدهما فالضرر متعدي وتعرف أيضا الأرقة ما يهتمون بالأخلاق ربما إذا ذهبوا غربوا عن سيدهم صاروا أشد فسادا. نعم من الجلد. نعم
يعني هذا ليس من الحد هذا
هذا تابع للحد لكن مثل ما قلت لك يسقطه حق السيد. نعم.
باب نفي أهل المعاصي والمخنثين. حدثنا مسلم بن إبراهيم قال حدثنا هشام قال حدثنا يحيى عن عكرمة عن ابن عباس رضي الله عنهما قال لعن النبي صلى الله عليه وسلم المخنثين من الرجال والمترجلات من النساء وقال أخرجوهم من بيوتكم وأخرج فلانا وأخرج عمر فلانا.
نعم يقول المخنثين من الرجال هم الذين تكون طباعهم كطباع النساء يعني أنه يتطبع بطبيعة المرأة في كلامه وهيئته ولباسه هذا المخنث. والمترجلات التي تقلد الرجال وهم وكل واحد منهما ملعون لأن كل واحد منهما أراد أن يضاد الله تعالى في خلقه فالمرأة تريد أن تجعل نفسها رجلا والرجل يريد أن يجعل نفسه امرأة فهو من باب تغيير خلق الله بالجبلة وكما عرفتم أن النبي عليه الصلاة والسلام لعن الواشمة والمستوشمة والنامصة والمتنمصة والواشرة والمستوشرة ولعن المتفلجات للحسن لأن هذا من باب تغيير خلق الله. وترجل المرأة أو تخنث الرجل أشد لأن الفساد فيه أعظم وفيه دليل على أن الشرع يريد من الأمة أن يكون هناك فرق بين الرجال والنساء عكس ما يريده الجهال من الكفار وغيرهم الذين يريدون أن تكون المرأة يريدون أن تكون المرأة والرجل على حد سواء فإن هذا خلاف ما فطر الله عليه الخلق. نعم
شيخ.
نعم
النفي في مثل حالنا اليوم هل ينفى إلى داخل البلد التي يكون حاكم واحد؟
اي نعم
بس ليش خالي ما تحصل فيه الغربة لأنه لو نفي في بلاد مثل بلادنا اليوم في المنطقة الغربية مثلا سهل الوصول إليه وسهل هو أن ينتقل إلى المنطقة.
المهم أنه يعتبر نفسه غريبا
لكن
أنا لو أسافر مثلا للرياض صرت غريبا
لكن يعني حافظ على بقائه في تلك المنطقة صعب لأنه ربما يصل إلى هذه المنطقة
سرا. لا يحط عنده إنسان لازم إذا خيف من رجوعه
وإذا
أو إذا رجع يؤدب تأديبا يجعله ما يرجع أبدا.
وإذا ما استطعنا كل هذا ليش ما
نخرجه
في بلد ما
يمكن مشكلة خافنا أخرجناه المحل يعني دولة قريبة قل لا هذه قريبة ويحصل اتصال روحوا روحنا قال هذه بعد قريبة يصل إلى أمريكا وروسيا نعم
جزيرة في جزر
ها؟
في بعض الجزر ينفع الناس لا يصل لأحد.
اي لا عاد هذا ما هو هكذا العلماء نصوا على أنه لأن ينفع عن بلده فقط.
هذا مثلا
تقليد
صوت المرأة باب النكاح.
نعم
شيخ أحسن الله إليك، لو زنى ابن الرجل فخشي يعني أن رفع السلطان من الفضيحة وخشي أن تركه يعني أن يتمادى في المعصية.
نعم
فجلده فقط بدون نفي طبعا
ما يصلح
ف يعني عقوبة له.
نعم
ما يكون هذا
إن هذا لا يجوز إلا بالنسبة للسيد مع مملوكه فقط.
ما يجوز له أن يجلده؟
لا لا يقيمه إلا الإمام أو نائبه أو السيد مع مملوكه
يعني
ما يجوز. لكن له أن يستر، أقول له أن يستر عليه، وإن عاد يعني يهدده يقول إن عدت سوف أرفعك.
لكن ما يسمى جلد حد؟
ها؟
لو جلده ما يسمى حدا.
لا ولا يصح. نعم.
باب من أمر غير الإمام بإقامة الحد غائبا عنه. حدثنا عاصم بن علي قال حدثنا ابن أبي ذئب عن الزهري عن عبيد الله عن أبي هريرة وزيد بن خالد أن رجلا من الأعراب جاء إلى النبي صلى الله عليه وسلم وهو جالس فقال يا رسول الله اقض بكتاب الله، فقام خصمه فقال صدق اقض له يا رسول الله بكتاب الله، إن ابني كان عسيفا على هذا فزنى بامرأته فأخبروني أن على ابني الرجم فافتديت بمئة من الغنم ووليدة، ثم سألت أهل العلم فزعموا أن ما على ابني جلد مئة وتغريب عام، فقال والذي نفسي بيده لأقضين بينكما بكتاب الله، أما الغنم والوليدة فرد عليك، وعلى ابنك جلد مئة وتغريب عام، وأما أنت يا أنيس فاغد على امرأة هذا فارجمها، فغدا أنيس فرجمها.
مر علينا.
باب قول الله تعالى ومن لم يستطع منكم طولا أن ينكح المحصنات المؤمنات.
إيش؟ لا مر علينا أنه قال أهدي إليها فإن اعترفت فرجمها نعم. ما يمكن تكون محصنة الأمة، يشترط في الإحصان أن يكون حرا أن يكون حري.
شيخ جزاكم الله خير، مراتب تغريب المرأة هل لابد من عدم كلمة الأول التطيل الثاني؟
اي نعم اي بالترتيب مو بالتخيير.
باب قول الله تعالى ومن لم يستطع منكم طولا أن ينكح المحصنات المؤمنات، فمما ملكت أيمانكم من فتياتكم المؤمنات والله أعلم بإيمانكم بعضكم من بعض، فانكحوهن بإذن أهلهن وآتوهن أجورهن بالمعروف محصنات غير مسافحات ولا متخذات أخدان، فإذا أحصن فإن أتين بفاحشة فعليهن نصف ما على المحصنات من العذاب، ذلك لمن خشي العنة منكم، وأن تصبروا خير لكم والله غفور رحيم.
نعم. قوله تعالى باب قول المؤلف باب قول الله تعالى ومن لم يستطع منكم طولا، أي من لم يجد طولا يعني غنى يدفعه مهرا للحرة، ولهذا قال أن ينكح المحصنات المؤمنات، المحصنات هنا الحرائر، بدليل قوله فمما ملكت أيمانكم، فمما ملكت أيمانكم يعني من الأرقة الإماء، من فتياتكم المؤمنات والله أعلم بإيمانكم بعضكم من بعض، يعني الله أعلم بالإيمان وأنتم ليس لكم إلا الظاهر، فإذا كانت هذه الفتاة مؤمنة فهي مؤمنة عندكم، وما عند الله فهو عنده سبحانه وتعالى، بعضكم من بعض، يعني كلكم من بني آدم، وإنما قال هكذا لئلا يقول الرجل هذه مملوكة بمنزلة البهيمة التي تباع وتشترى، بعضكم من بعض، فانكحوهن بإذن أهلهن. أهلهن هم الأسياد، وقول بإذن أهلهن فيه دليل على أنها ليس لها إذن الأمة، وأن السيد هو المطالب بذلك، ولكن الله قال تعالى في آيات أخرى: ولا تكرهوا فتياتكم على البغاء إن أرادنا تحصنا لتبتغوا عرض الحياة الدنيا. عدل الجزاء هذه. اللهم اقني عذابك يوم
سبعة. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه. قال البخاري رحمه الله تعالى: باب إذا زنت الأمة. لكن الآية يا شيخ.
نعم
باقي في
نعم. قال الله عز وجل: ومن لم يستطع منكم طولا أن ينكح المحصنات المؤمنات فمما ملكت أيمانكم من فتياتكم المؤمنات. قوله فمما ملكت أي فانكحوا مما ملكت أيمانكم من فتياتكم المؤمنات. والخطاب في قوله مما ملكت أيمانكم من فتياتكم المؤمنات الخطاب لغير المالكين، لأن المالك لا ينكح ما ملك، وإنما يطوها بحكم الملك، والوطء بحكم الملك أقوى من النكاح، ولهذا لا يرد النكاح على الملك، يعني معناه أن الرجل لا يتزوج سريته، لأن وطأه إياها بملك اليمين أقوى من وطئه إياها بملك بعقد النكاح. فيكون مما ملك ايمانكم أي مما ملكه غيركم. لكن كما نعلم جميعا أن الأمة الإسلامية جسد واحد، يكون الخطاب للجميع. وقول من فتياتكم المؤمنات يستفاد منه أنه لا يجوز أن ينكح أمة كتابية، لقوله مما ملكت أيمانكم من فتياتكم المؤمنات. فلو أن الإنسان لا يجد طول حرة، ولكنه يجد طول أمة كتابية، قلنا لا يجوز أن تتزوجها، لأنه يجتمع فيها نقصان: نقص الدين ونقص الحرية. فلا يجوز أن يتزوج أمة كتابية، وإن كان لو كانت حرة لتزوجها، لكنها إذا كانت أمة لا يتزوجها. وقوله فانكحوهن بإذن أهلهن سبق لنا أن قلنا إن هذا يدل على أنه لا تتزوج الأمة إلا بنكاح إلا بإذن سيدها، حتى لو أذن لو طلبت النكاح وأذن أبوها فلا حق له فيها. وآتوهن أجورهن بالمعروف، المراد بالأجور المهور، لأنها تدفع في مقابلة الاستمتاع بالمرأة. وقوله بالمعروف أي بما جرى به العرف، ويكون قبضا ليس فيه مماطلة وليس فيه تثاقل. محصنات يعني حال كونهن محصنات غير مسافحات ولا متخذات أخدان. إذن اشترط الله عز وجل لنكاح الأمة ثلاث شروط: أولا أن يعجز عن
نكاح
مهر الحرة، الثاني أن تكون مؤمنة، الثالث أن تكون غير مسافحة ولا متخذة أخدانا، وإنما قيد بذلك لأن غالب الإماء في ذلك الوقت يكن يتخذن أخدانا. ثم قال فإذا أحصن فإن أتين بفاحشة فعليهن نصف ما على المحصنات من العذاب. فإذا أحصن أي بالجماع، يحصن بالجماع، فعليهن نصف ما على المحصنات من العذاب. والذي يمكن أن يتنصف هو الجلد، أما الرجم فلا يمكن أن يتنصف، وعلى هذا فلا رجم على أمه وإن أحسنت، لأن الرجم لا يتنصف. وهل تغرب أو لا؟ قال بعض العلماء تغرب لعموم الأحاديث في ذلك، وقال بعضهم لا تغرب لأن في ذلك إسقاطا لحق سيدها، ولأنه يخشى أن يفتح أبوابا للمملوكات، كلما ملت من سيدها زنت لتغرب. ومنهم من قال تغرب نصف سنة، لأنه كما تنصف الجلد بحيث لا تجلد إلا 50 مرة إلا 50 جلدة، فكذلك يتنصف التغريب لأنه يمكن تنصفه، وهذا هو الأقرب. وأما بالنسبة للزوج للسيد فيقال هذه من المصائب التي أصابته في مملوكته، كما لو أصيبت بأمر قدري بحيث تمرض فإنه يكون خسارة عليه. هذه أصيبت بأمر شرعي. قال ذلك لمن خشي العنة منكم، ذلك المشار إليه نكاح الإماء، أي ذلك الحكم في نكاح الإماء لمن خشي العنة منكم، أي المشقة بعدم الزواج، فإن كان يستطيع أن يصبر فإنه يصبر، لأنه لا حاجة إلى أن يتزوج أمه ما دام قادرا على الصبر. ولهذا قال وأن تصبروا خير لكم والله غفور رحيم. والحكمة من تحريم نكاح الإماء إلا بهذه الشروط الثلاثة، أن تكون أن لا يجد طولة حرة، وأن تكون مؤمنة، والثالث غير مسافحة، وإن شئتم هذه ألغوه، لأن هذا حتى في الحرائر لا بد أن تكون المرأة عفيفة عن الزنا. الثالث أن يخشى العنت، فإذا تمت الشروط جاز نكاح الإماء. الحكمة من ذلك هو أن الرجل إذا تزوج أمة وهو حر صار أولاده أرقى يباعون، إلا في حالتين، إلا في حالين: أن يشترط حريتهم، أو أن يكون مغرورا بها، يكون مغرورا بها. إذا اشترط الحرية صار أولاده أحرارا، وإذا غر بها بأن تزوجها على أنها حرة فبانت أمة، فإن أولاده أحرار أيضا. في غير هذه الحال، في غير هذه الحالين يكون أولاده أرقاء. ولهذا قال الإمام أحمد رحمه الله: إذا تزوج الحر أمة رق نصفه. كيف رق نصفه؟ أولاده جزء منه. طيب لو أنه شرط على سيد الأمة أن يكون الأولاد أحرارا، فهل يجوز أن يتزوج بدون الشروط الثلاثة أن يتزوج أمة؟ الصحيح لا يجوز. وذهب شيخ الإسلام رحمه الله إلى جواز نكاح الأمة إذا شرط أن يكون الأولاد أحرارا، ولكن قوله ضعيف في هذه المسألة، لأن الله تعالى شرط شروطا فلا بد أن نراعي هذه الشروط. وكوننا نقول إن العلة أن يرق أولاده هذه علة مستنبطة، قد تكون هذه العلة وقد تكون علة أخرى غير هذه. قد تكون العلة أن الرجل إذا تزوج أمه صار هذا حطا من كرامته وشرفه أن يتزوج أمه، وهذا ظلم لنفسه لا، والنبي عليه الصلاة والسلام قال إن لنفسك عليك حقا. قد يشار إليه بالبنان كلما مر، قال شوف هذا زوج العبد. نعم، وربما يكون لقبا له. نعم، يمشي معه فلان، أنت تعرف فلان فلان، قال إيه هو زوج العبد، يمكن هذا فيعير به. يعني ليس، لا يمكن أن نقول إن العلة هي أن يكون أولاده أرقى. لهذا نقول إن القول الصواب أنه إذا لم تتم الشروط التي ذكرها الله عز وجل فإنه لا يحل له أن يتزوج الأمة. لماذا ساق البخاري هذه الآيات؟ لقوله فإذا أحصن فعليهن نصف ما على المحصنات من العذاب. طيب، إذا لم يحصن، إذا لم يحصن بمعنى أنها زنت وهي لم تحصن، فهل عليها نصف ما على المحصنات؟ اختلف العلماء في هذا، فمنهم من قال إن عليها نصف ما على الحرة من العذاب، ومنهم من قال لا، ليس عليها إلا التعزير، لأن الله اشترط، قال فإذا أحصن، وإذا أداة شرط، وإذا كان العذاب يختلف في الحرة من محصنة إلى غير محصنة فليكن الأمر كذلك بالنسبة للأمة. ونقول إذا لم تحصن فإنها تعزر تعزيرا يردعها وأمثالها. وهل يمكن أن يرتقى بالتعزير إلى الحد أو لا؟ الجواب لا، لا يرتقى بالتعزير إلى الحد إذا كانت العقوبة من جنس واحد، إذا كانت الجريمة من جنس واحد. فمن عزر على تهمة بالزنا أو على تقبيل امرأة أو ما أشبه ذلك فإنه لا يبلغ به 100 جلدة مثلا إذا كان حرا، ولا 50 جلدة إذا كان رقيقا. طيب، إذا كان الإنسان الزاني رقيقا يعني ليست رقيقة، هل يتنصف؟ إذا كان الزاني ذكرا من الأرقة هل يتنصف كما يتنصف زنا الأمة؟ فيه خلاف بين العلماء، منهم من قال إنه لا يتنصف لعموم قوله تعالى الزانية والزاني فاجلدوا كل واحد منهما 100 جلدة، وهذا رأي الظاهرية. ومنهم من قال يتنصف إذا زنى العبد فإنه يجد 50 جلدة قياسا على إيش؟ قياسا على الأمة. ولم يتبين لي أي القولين أرجح، وذلك لأن القياس هنا في مقابلة عموم، وتخصيص العموم بالقياس أمر مختلف فيه بين الأصوليين. ثم إن القياس قد يمنع منه، فيقال إن الأمة مغلوب على أمرها وليس عندها من الصبر والتحمل مثل ما عند الذكر، فالذكر يملك من نفسه أكثر مما تملك المرأة من نفسها، وعنده من الصبر والتجلد والتحمل ما ليس عند الأنثى. وإذا كان كذلك فإن القياس يكون غير صحيح، لأن من شرط القياس أن يتساوى الفرع والأصل في علة الحكم، فإن اختلفا لم يصح القياس. نعم، ما قرأنا حديث، ما في حديث؟
نعم
نعم.
شيخ، ما علاقة الأمة بسيدها بعد النكاح؟ ومن يأخذ المهر؟
نعم، الذي يأخذ المهر السيد.
خذ هنا فانكحون وآتوهن أجورهن لهم.
نعم، نعم. لكن المملوك وما ملك لسيده، لقول النبي صلى الله عليه وسلم من باع عبدا وله مال فماله للذي باعه. إلا أن يشترطه المشتري. وعلاقته بها من حيث الاستمتاع الجنسي انقطعت بالزواج، لكنه بالنسبة مثلا للنظر يعني لا يلزمها أن تحتجب عنه وله أن يستخدمها إلا في الوقت الذي يكون الزوج مستحقا لخدمته. قلناها أمس البارحة قلناها وراجع للشريف. ما فهمت ولا ما فهم؟ وش اللي فهمت؟ ما فهم شيء لا بد؟
يعني بعضكم من بعض حال من زميلكم ولا
وش؟ ها؟ إيش؟
حالا من زميلكم، يعني حال كونكم بعضكم من بعض.
أنت إن قصدك الإعراب ولا المعنى؟
لا، إذا نعرف إعراب نعرف معنى.
لا ما بعرف كلها، يمكن تعرف معنى بدون ما أعرف إعراب. إحنا قلنا المعنى بعضكم من بعض معناه لا تستنكفوا أن تتزوجوا إماء، لأنكم كلكم من جنس واحد كلكم بشر، فأنتم إذا اضطررتم إلى النكاح تزوجوا، لأن بعض الناس ربما يأنف أن يتزوج أمه ولو احتاج إلى ذلك.
يعني هذا كثير يكون حالة.
نعم نعم،
يعني حالة جملة في محل
الناس. نعم نعم إينا. بالجماع، الجماع من النكاح أو من أو من السيد، الظاهر حتى من السيد في هذه الحال، لأن وطأ السيد لا شك أنه يعف المرأة. نعم يا الآية عامة، فإذا أحسن.
نعم. باب إذا زنت الأمة. حدثنا عبد الله بن يوسف قال أخبرنا مالك عن ابن شهاب عن عبيد الله بن عبد الله بن عتبة عن أبي هريرة وزيد بن خالد رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم سئل عن الأمة إذا زنت ولم تحصن، قال: إذا زنت فاجلدوها، ثم إن زنت فاجلدوها، ثم إن زنت فاجلدوها، ثم بيعوها ولو بضفير. قال ابن شهاب: لا أدري بعد الثالثة أو الرابعة.
نعم، هنا قال اجلدوها وأطلق الجلد ولم يحدده بمئة أو أكثر أو أقل، فيقال اجلدوها جلدا يردعها عما فعلت، لأن المقصود من هذا الجلد الإصلاح، فإذا صلحت بأي عدد كان فهذا هو المطلوب، وإن لم تصلح في أن زنت مرة أخرى تجلد وتجلد، في الثالثة والرابعة تباع. ولكن هل إذا بيعت هل إذا بوعت ولا إذا بيعت؟ ثلاث لغات. هل إذا بيعت يكون في هذا إصلاح لها؟ نقول نعم يكون في إصلاح، لأن تغير الأسياد عليها لا بد أن يغيرها، وربما تباع على سيد يكون أقوى من سيدها الأول، لأن كونها تزني ثلاث مرات وتجلد عند السيد ربما يدل ذلك على ضعفه، فتنقل إلى سيد جديد يكون في هذا إصلاح لها. نعم.
الذين قالوا بأنها إذا زنت ولم تحصن فإنها تجلد، أقول ما يستدلون بهذا الحديث؟ لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال فاجلدوها، ولو كان هذا الباب التعزير لقال فأدبوها ولم يعين الجلد.
لو كان باب الحد يعني؟
أي نعم.
ولا لا شك أن كما قلنا لكم الصحيح أنها إذا لم تحصن فإنها تجلد جلدا يردعها،
لكن الحديث فاجلدوها
هذه ربما يقول لك في باب المجادلة يقول يجلدوها أطلق ويحمل على المقيد، يعني جلودها جلد الزاني 100 مرة أو 50 مرة.
أي لكن هنا قال ولم تحصن، وهناك قال في التقرير السيد قال فإذا أحصننا.
نعم.
أي لا يحمل المتقع المقيد.
لا يحمل الجلد كلمة جلدوها.
أي.
مطلق.
أي.
ماذا نجلدها؟
يعني لو حمل حامل المطلق هذا على المقيد.
المقيد في تنصيف العدد.
في الآية. أقول ما يسلم هذا لأن.
على كل حال هو لا شك أن الصحيح هذا. الصحيح أنها تجلد جلدا يردعها فقط. نعم.
هل يخبر السيد الزهيد بسبب البيع؟
إيش؟
هل يخبر من أراد أن يشتري الأمن
بسبب البيع؟ إيه يجب 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 أن يبين لأن هذا عيب. نعم.
كان الذي تزوج فمرة لا يستطيع يعني هو كان خشي العنت إلا أن يتزوج الثاني.
ظاهر الآية أنها لا تحله يصبر. لا يصبر، لكن بعض العلماء قال إذا تعلقت نفسه بامرأة بأمة معينة وصار لا يستطيع الصبر عنها فهذا ربما يجوز له، يقول هذا عنت خاص بهذه المرأة. نعم.
باب لا يثرب على الأمة. باب لا يثرب على الأمة إذا زنت ولا تنفى. حدثنا عبد الله بن يوسف قال حدثنا الليث عن سعيد المقبوري عن أبيه عن أبي هريرة أنه سمعه يقول قال النبي صلى الله عليه وسلم إذا زنت الأمة فتبين زناها فليجلدها ولا يثرب، ثم إن زنت فليجلدها ولا يثرب، ثم إن زنت الثالثة فليبيعها ولو بحبل من شعر. تابعه إسماعيل بن أمية عن سعيد عن أبي هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم.
هذا كالأول إلا أن فيه زيادة وهي أن لا يثرب، يعني أن لا يعيرها بزناها ويوبخها عليه، بل يكتفى بالجلب. واستنبط البخاري رحمه الله من هذا الحديث أنها لا تنفى لأن النبي صلى الله عليه وسلم لم يذكر النفي، لم يذكر النفي، وهذا معلوم فيما إذا كانت لم تحصن، فيما إذا كانت لم تحصن فإنها تجلد، وهو محمول على الحديث الذي قبله، أي أنها زنت ولم تحصن فتجلد بدون تثريب ولا تغريب أيضا. نعم.
باب
سامي. هنا قبل البيع 3 مرات يجلدها، في الثالثة والرابعة يبيعها لأنه عجز عن تأديبها. نعم. إيش؟ هذه فيها خلاف، والصحيح أنه لا يجب الاستبراء لا فيها ولا في الزوجة الحرة، لأن الولد للفراش، وكونه جامع ليكون الولد له خير من كونه يترك ثم تحمل من الزنا ويكون فيها مشكلة. نعم.
شيخ في فرق بينها وبين الأسيرة الأمة؟
هذه مملوكة.
يعني
مملوكة. هذه مملوكة. كيف تعتق؟
يعني
ترى يتلقى حرة. إيه يعني ورمى.
مثلا لو عتقها ثم تزوجها في
مكان فرة ليش يعتقها؟ يتزوجها يجامعها بدون اعتاق.
طيب
يشوف
الان في عهده ما
فيه. ها؟
الان في عهده ما
فيه
هذا الشيء.
ما فيه
ايش؟ ما فيه هذا
الشيء
يا ابو
ما ادري، يقولون في افريقيا مملوكات الله اعلم. نعم.
باب احكام اهل الذمه واحصانهم اذا زنوا ورفعوا الى الامام. حدثنا موسى بن اسماعيل قال حدثنا عبد الواحد قال حدثنا الشيباني قال سالت عبد الله ابن ابي اوفى عن الرجم فقال رجم النبي صلى الله عليه وسلم، فقلت اقبل النور ام بعده؟ قال لا ادري. تابعه علي بن مسهر وخالد بن عبد الله والمحاربي وعبيد ابن حميد عن الشيباني، وقال بعضهم المائدة والأول أصح.
الأول أصح. أحكام أهل الذمة، أول لابد أن نعرف من هم أهل الذمة. الذمة في الأصل عهد، والمراد بأهل الذمة من سكنوا بلادنا على أن يدفعوا الجزية إلينا، فهؤلاء لهم عهد أن لا نعتدي عليهم وأن نمنع من اعتدى عليهم، ولنا عليهم أن يبذلوا الجزية وأن يخضعوا لأحكام الإسلام ظاهرا، أما باطلا في بيوتهم فهم على أحكامهم، لكن ظاهرا يخضعوا لأحكام الإسلام وأن لا يعتدوا على أحد من المسلمين. فإن فعلوا شيئا مما يناقض الذمة انتقض عهدهم وصاروا محاربين. هؤلاء هم أهل الذمة. إذن من هم أهل الذمة يا أخ؟
هم الذين سكنوا في بلادنا وبيننا وبينهم عهد،
ونأخذ منهم الجزية. نعم، ونأخذ منهم الجزية على أن نحميهم بها من العدوان عليهم وانتهاك أعراضهم وأموالهم.
بس أهل الكتاب الشيخ،
الصحيح أنه أهل الكتاب وغير أهل الكتاب. المذهب أهل الكتاب والمجوس فقط، ثلاث طوائف: اليهود والنصارى والمجوس، والصحيح العموم. نعم سليم.
بالنسبة للحلف حزانة بعبده،
إيش؟
أقول الحلف حزانة بعبده،
بعبده؟
بعبده؟
وش عبده؟ ها؟
أما
إيه؟
يعني وش يصير الحكم عليها؟
الأمة عليها نصف إذا كانت محصنة عليها نصف الجلد، وهو بحسب حاله، إن كان بكرا فعليه الجلد 100 والتريب، وإن كان ثيبا فإنه يرجم.
حدثنا إسماعيل بن عبد الله قال حدثني مالك عن نافع عن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما أنه قال: إن اليهود جاءوا إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فذكروا له أن رجلا منهم امرأة زنيا، فقال لهم رسول الله صلى الله عليه وسلم: ما تجدون في التوراة في شأن الرجم؟ فقالوا: نفضحهم ويجلدون. قال عبد الله بن سلام: كذبتم، إن فيها الرجم. فأتوا بالتوراة، فأتوا بالتوراة فنشروها، فوضع أحدهم يده على آية الرجم فقرأ ما قبلها وما بعدها، فقال له عبد الله بن سلام: ارفع يدك. فرفع يده فإذا فيها آية الرجم. قالوا: صدق يا محمد، فيها آية الرجم. فأمر بهما رسول الله صلى الله عليه وسلم فرجم. فرأيت الرجل يحني على المرأة يقيها الحجارة.
هذا سبق الكلام عليه. نعم. نعم. كيف تكلمنا عنه؟
باب: إذا رمى امرأته أو امرأة غيره بالزنا عند الحاكم والناس هل على الحاكم أن يبعث إليها فيسألها عما رميت به؟ حدثنا عبد الله بن يوسف قال أخبرنا مالك عن ابن شهاب عن عبيد الله بن عبد الله بن عتبة ابن مسعود عن أبي هريرة وزيد بن خالد أنهما أخبراه أن رجلين اختصما إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم، فقال أحدهما: اقضي بيننا بكتاب الله، وقال الآخر وهو أفقههما: أجل يا رسول الله، فاقضي بيننا بكتاب الله، وأذن لي أن أتكلم. قال: تكلم. قال: إن ابني كان عسيفا على هذا. قال مالك: والعسيف الأجير. فزنى بامرأته فأخبروني أن على ابني الرجم، فافتديت منه 100 شاة وبجارية لي، ثم إني سألت أهل العلم فأخبروني أن ما على ابني جلد 100 وتغريب عام، وإنما الرجم على امرأته. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أما والذي نفسي بيده لأقضين بينكما بكتاب الله، أما غنمك وجاريتك فرد عليك. وجلد ابنه 100 وغربه عاما. وأمر أنيسا الأسلمي أن يأتي امرأة الآخر، فإن اعترفت فرجمها، فاعترفت فرجمها.
هذا أيضا سبق الكلام عليه، لكن نشوف الترجمة. شهور
قوله: باب: إذا رمى امرأته أو امرأة غيره بالزنا عند الحاكم والناس هل على الحاكم أن يبعث إليها فيسألها عما رميت به، ذكر فيه قصة العسيف، وقد تقدم شرحه مستوفا. والحكم المذكور ظاهر في من قذف امرأة غيره، وأما من قذف امرأته فكأنه أخذه من كون زوج المرأة كان حاضرا ولم ينكر ذلك، وأشار بقوله هل على الإمام إلى الخلاف في ذلك، والجمهور على أن ذلك بحسب ما يراه الإمام. قال النووي الأصح عندنا وجوبه، والحجة فيه بعث أنيس إلى المرأة وتعقب بأنه فعل لأنه فعل وقع في واقعة حال لا دلالة فيه على الوجوب، لاحتمال أن يكون لاحتمال أن يكون سبب البعث ما وقع بين زوجها وبين والد العسيف من الخصام والمصالحة على الحد واشتهار القصة، حتى صرح والد العسيف بما صرح به ولم ينكر عليه زوجها، فالإرسال إلى هذه يختص بمن كان على مثل حالها من التهمة القوية بالفجور، وإنما علق على اعترافها فالإرسال إلى هذه يختص بمن كان على مثل حالها من التهمة القوية بالفجور، وإنما علق على اعترافها لأن حد الزنا لا يثبت في مثلها إلا بالإقرار لتعذر إقامة البينة على ذلك. وقد تقدم شرح الحديث مستوفا، وذكرت ما قيل في الحكمة في إرسال أنيس.
طيب، الصحيح ما ذكره أخيرا أن هذا راجع إلى اجتهاد الإمام، وأن المسألة إذا اشتهرت فلا بد من الإرسال إليه، أما إذا كان سرا ولم يطلع على هذا أحد فقد يكون الستر أولى، لكن إذا اشتهر الأمر موجود لا تكتب شيء موجود، لكن إذا اشتهر الأمر فلا بد من البيان لا بد من البيان.
إنه فعل وقع في واقعة حال لا دلالة فيه على الوجوب، لاحتمال أن يكون لاحتمال أن يكون سبب البعث ما وقع بين زوجها وبين والد العسيف من الخصام والمصالحة على الحد واشتهار القصة، حتى صرح والد العسيف بما صرح به ولم ينكر عليه زوجها، فالإرسال إلى هذه يختص بمن كان على مثل حالها من التهمة القوية بالفجور، وإنما علق على اعترافها فالإرسال إلى هذه يختص بمن كان على مثل حالها من التهمة القوية بالفجور، وإنما علق على اعترافها لأن حد الزنا لا يثبت في مثلها إلا بالإقرار لتعذر إقامة البينة على ذلك. وقد تقدم شرح الحديث مستوفا، وذكرت ما قيل في الحكمة في إرسال أنيس.
طيب، الصحيح ما ذكره أخيرا أن هذا راجع إلى اجتهاد الإمام، وأن المسألة إذا اشتهرت فلا بد من الإرسال إليه، أما إذا كان سرا ولم يطلع على هذا أحد فقد يكون الستر أولى، لكن إذا اشتهر الأمر موجود لا تكتب شيء موجود، لكن إذا اشتهر الأمر فلا بد من البيان لا بد من البيان.
الحمد لله وصلى الله وسلم على رسول الله. قال البخاري رحمه الله تعالى: باب من أدب أهله أو غيره دون السلطان. وقال أبو سعيد عن النبي صلى الله عليه وسلم: إذا صلى فأراد أحد أن يمر بين يديه فليدفع، فإن أبى فليقاتله، وفعله أبو سعيد. حدثنا إسماعيل قال حدثني مالك عن عبد الرحمن بن القاسم عن أبيه عن عائشة قالت: جاء أبو بكر رضي الله عنه ورسول الله صلى الله عليه وسلم واضع رأسه على فخذي، فقال: حبست رسول الله صلى الله عليه وسلم والناس وليسوا على ماء، فعاتبني وجعل يطعن في يده في خاصرتي، ولا يمنعني من التحرك إلا مكان رسول الله صلى الله عليه وسلم، فأنزل الله آية التيمم. حدثنا يحيى بن سليمان قال حدثني ابن وهب قال أخبرني عمرو أن عبد الرحمن بن القاسم حدث عن أبيه عن عائشة أنها قالت: أقبل أبو بكر فلكزني لكزة شديدة وقال: حبست الناس في قلادة، فبي الموت
لمكان رسول الله صلى الله عليه وسلم وقد أوجعني نحوه لكز وكز واحد.
بسم الله الرحمن الرحيم. قال المؤلف: باب من أدب أهله أو غيره، يعني غير أهله دون السلطان، يعني ولم يصل إلى السلطان. هذه الترجمة لها أصل من السنة، ومنها قول النبي عليه الصلاة والسلام: مروا أبناءكم بالصلاة لسبع واضربوهم عليها لعشر، فإن هذا أدب. قال أهل العلم: ومن له الأدب إذا أدب من يتأدب بالتأديب وقد فعل ما يؤدب عليه ثم تلف فإنه لا ضمان، يعني لا بد من شروط أن يكون له حق التأديب كالأب والسلطان وما أشبه ذلك. الثاني أن يفعل المؤدب ما يستحق التأديب عليه. الثالث أن لا يسرف في تأديبه. الرابع أن يكون ممن يتأدب بالأدب بخلاف المجنون ونحوه. فإذا تمت هذه الشروط الأربعة وتلف المؤدب فإنه لا ضمان عليه، لا ضمان على المؤدب، لأنه فعل ما أمر به. ثم ذكر المؤلف قصة أبي بكر رضي الله عنه مع ابنته عائشة، حيث لكزها لكسة شديدة في خاصرتها، لكن لاحترام النبي عليه الصلاة والسلام لم تتحرك. وهذا الذي حصل منها كان من بركتها، ولهذا قال أسيد بن حضير رضي الله عنه: ما هذه أول بركتكم يا آل أبي بكر، لأن هذا الانحباس حصل فيه نزول آية التيمم التي رخص الله فيها للعباد إذا لم يجدوا ماء أن يتيمموا. ثم لما نزلت الآية وبعثوا البعير التي كانت عليه وجدوا العقد تحته، وهذا من آيات الله عز وجل، إن الله حبسهم على هذا العقد، عقد لها تضع في عنقها حتى نزلت آية التيمم. وفي قول أسيد بن حضير: ما هذه أول بركاتكم، دليل على أنه يجوز للإنسان أن يقول الشخص هذه من بركاتك بشرط أن يكون لها أثر حقيقي. فالإنسان قد يكون فيه بركة في مجلسه بمسألة من العلم يعلمها الحاضرين، هذه بركة. قد يكون فيه بركة ببذل ماله للمحتاجين وما أشبه ذلك. أما البركة الحسية المادية فهذه لا تكون إلا للنبي صلى الله عليه وسلم، هو الذي يتبرك بآثاره الحسية. وفي قولها: فبي الموت لمكان، يعني معناها أن الأمر شديد علي لمكان الرسول عليه الصلاة والسلام، وإلا فقد أوجعني الضرب. شوف الكلمة هذه:
ما ذكر ايش؟
لا لازم يقرا.
حال: قد تقدمت طريق مالك في تفسير سورة المائدة وطريق عمرو بن الحارث عقبه.
لا، ما هي طريق مالك؟
قوله: لكز وكز واحد.
اللي عندنا ما هي طريق ابن وهب.
ايه يا شيخ، يقول: وقد تقدمت في تفسير سورة المائدة.
لا لا لا، ما هو لكس. وش القصة اللي عني في أولى؟
يقول: فبي الموت، أي فالموت ملتبس بي لمكان رسول الله صلى الله عليه وسلم.
نعم. وكما قلنا إن معناها أنها أشد عليها من الموت أن تتحرك لمكان الرسول عليه الصلاة والسلام. ويؤخذ من الحديث جواز وضع الرجل رأسه على فخذ زوجته ينام عليه ويستريح يجعله لها له كالوسادة. نعم. هل أبو المصلي إذا مر يكون شيطانا إذا مر بين يديه؟
ها؟
احتشت الحديث عام. إيش؟ ما يخالف تلطف، لكن إذا أبى وأصر. نعم، لو كان في نافلة فقد يقال إنه إذا كان يجوز أن يقطع نافلته من أجل بره بوالديه فهذا مثله، أما في فريضة ما يحل الأب أن يفعلها.
يحصل في بعض المساجد وكان يصلي يبدأ أن يخرج للجهة الثانية بين أمام
يدين، ما في بأس
أو يدفع
لها. ما في بأس إذا كان إذا لم يشوش عليه، ما في بأس، وهو لا يشوش في العادة. فهد
بالنسبة لتهذيب المعلم شيخ،
إيش
تهذيب المعلم للطلاب في المدارس؟ تهذيب المعلم إذا منعه ولي الأمر هل يضمن ولو كان يعني
والله فيها تردد. قد نقول إن ولي الأمر أمره مطاع، وقد يقال إن ولي الأمر في هذه المسألة أخطأ، لأن منع تأديب الصبيان في المدارس لا شك أنه خطأ عظيم وإخلال بالتربية الإسلامية، بل وإخلال بالتربية الاجتماعية حتى المجتمع. نعم، ربما نقول الذي في المستوى الكبير مثل الثانوي والكليات قد نقول إن ضربهم ليس بمستحسن، لكن صغار له 7 سنين 8 سنين هذا ما يتأدب في مجرد القول. لو تقول له يا وليدي لا تلعب، ترى اللعب مهو بزين، تراك إذا لعبت ما تنجح، وخلك مهذب وخلك رجال، صرخ عليك، يصرخ عليك على طول، ما يتأدب. لكن لو تضربه مرة يده سطع وحده، نعم، ما ينسى. ونحن نخبر الناس لما كنا نقرأ يضربوننا ضربا عظيما بالخيزران حتى أن اليد تكون زرقاء، ولا ينفع بنا لهذا. نعم. كيف؟ ماذا بشأن تقول؟
الأطفال ما يختلفون على حسب التأديب.
إيه يختلفون، ما في شك، كل يختلف، حتى الرجال يختلفون، لكن كون نقول لا تضربون أحد مو بصحيح أبدا، هذه تربية سيئة ولا ينفع بالصبيان إلا الضرب. تبي تهديه؟ نعم، ولكن كما قلنا لا بد من الشروط. نعم.
باب من رأى مع امرأته رجلا فقتله. حدثنا موسى قال حدثنا أبو عوانة قال حدثنا عبد الملك عن وراد كاتب المغيرة عن المغيرة أنه قال قال سعد بن عبادة لو رأيت رجلا مع امرأتي لضربته بالسيف غير مصفح. فبلغ ذلك النبي صلى الله عليه وسلم فقال أتعجبون من غيرة سعد؟ لا أنا أغير منه والله أغير مني.
قوله عليه الصلاة والسلام أتعجبون يعني اعجبوا منه، الاستفهام هنا بمعنى الأمر، مثل قوله تعالى فهل أنتم مسلمون، أي فأسلموا. لكن قال لا أنا أغير منه والله أغير مني، وصدق الرسول عليه الصلاة والسلام، أشد الناس غيرة على المحارم رسول الله صلى الله عليه وسلم، وأشد منه ربه عز وجل، ولهذا حرم الفواحش ما ظهر منها وما بطن، حرمها لأنه سبحانه وتعالى أغير أحد. في هذا دليل على أن الرجل لو وجد مع امرأته رجلا يزني بها فإن له أن يضربه، يقتله، له أن يقتله بدون إنذار، لأن هذا ليس من باب دفع الصائل حتى نقول أنذره أولا ولكنه من باب تأديب المعتدي، من باب تأديب المعتدي. وقوله غير مصفح يعني أني أضربه بحد السيف من أجل أن يبتره ويقطعه. ولم ينكر النبي عليه الصلاة والسلام هذا من سعد، بل جعل هذا من مناقبه، حيث قال أتعجبون من غيرة سعد. وقد حصل هذا في عهد أمير المؤمنين عمر بن الخطاب رضي الله عنه، فجاء رجل فدخل على أهله فوجد عليهم رجلا يزني بهم والعياذ بالله، فأخذ السيف فقده نصفي، الزوج أخذ السيف فقد الرجل نصفي، ثم ترافعوا إلى عمر بن الخطاب رضي الله عنه فقالوا نعم، أقروا بأن الرجل زنى بامرأته، فأخذ عمر السيف وهزه وقال إن عادوا فعد، إن عادوا فعد. فهذا تطبيق للحديث الذي ذكر. أما لو رآه على غير هذه الحال، مثل أن يراه مختليا بها أو يقبل أو ما أشبه ذلك، فإنه لا يحل له قتل، ولكن له أن يرفعه إلى ولي الأمر، وإذا صال عليه فله أن يدافعه، فإن لم يندفع إلا بقتل فله قتل. نعم. إيش؟ لا لا، ما يقتلها، قد تكون مكرهة الزوجة.
شيخ، من يمر بين يدي النساء فليقاتل، والأمر هنا أقل شيء هو الاستحباب، ونحن تركنا وما وجدنا أحدا من المسلمين حتى قتل أحد.
نعم، هل قال فليقتلها أو فليقاتل؟
نعم، فليقاتل.
يعني يدافع بشدة،
يعني المراد
وليس له قتله، وأنا ذكرت لكم قبل ولكن الظاهر لست بحاضر أن هناك فرقا بين القتال والمقاتلة والقتل. هنا خالد،
شيخ صلى الله عليه، لو وجد مع امرأته رجل يقبلها فلم يملك نفسه فقتله يقتل به؟
والله يحتمل أن يكون هذا شبهة، شبهة يدرأ بها القصاص، ويحتمل أن نقول لا، القصاص متحتم، وإذا كان معذورا عند الله فهو في الآخرة يعذر، أما في الدنيا فلا يعذر لأنه لم يصل إلى حد يبيح قتله. نعم، ما هو سهل، لكن ليس كالزنا، ليس كالزنا، حتى في العرف وفي الذوق وفي الشرع.
باب ما جاء في التعريض. حدثنا إسماعيل قال حدثني مالك عن ابن شهاب عن سعيد بن مسيب عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم جاءه أعرابي فقال يا رسول الله إن امرأتي ولدت غلاما أسود، فقال هل لك من إبل؟ قال نعم. قال ما ألوانها؟ قال حمر. قال فيها من أورق؟ قال نعم. قال فأنى كان ذلك؟ قال أراه عرق نزعه. قال فلعل ابنك هذا نزعه عرق.
صلى الله عليه وسلم. التعريض يعني أن لا يصرح بالقذف، بل يأتي بكلام يدل عليه ولكن ليس بصريح، هذا التعريض. فهذا الأعرابي قال إن امرأتي ولدت غلاما أسود، وكأنه هو والمرأة أبيضان، فمن أين جاء الأسود؟ كأنما يقول زنى بها رجل أسود، ولكن النبي عليه الصلاة والسلام لم يعطه الحكم من أول الأمر، بل أعطاه قياسا أو مقيسا عليه حتى تقتنع نفسه. وكان أعرابيا، والأعراب معروف أنهم يقتنون الإبل. قال هل لك من إبل؟ قال نعم. قال ما ألوانها؟ قال حمر. قال هل فيها من أورق؟ الأورق ما لونه بين البياض والسواد، يعني أشهر كالورق يعني الفضة. قال فأنا كان ذلك، يعني من أين لها أورق وهي حمر؟ قال أراه، يعني أظنه عرق نزع، في رواية لعله نزعه عرق، فقال فلعل ابنك هذا نزعه عرق، فاقتنع الأعرابي. يعني ربما يكون هذا الجمل الأورق، ربما يكون له أجداد بعيدون، نعم، كان لونهم أورق فجاء عليه، فقال ابنك هذا أيضا ربما يكون له أجداد من قبل أبيه أو أمه كانوا سودا فنزعه عرق، فاقتنع الأعرابي. وفي هذا الحديث دليل واضح على إثبات القياس، وأنه دليل شرعي. والأدلة على القياس كثيرة، الأدلة على القياس كثيرة. أصل الشريعة الإسلامية يمكن أن نقول كله قياس، لأن من قواعد الشريعة الأساسية أن لا تفرق بين متماثلين ولا تجمع بين متفرقين، هذا أساس في الشريعة الإسلامية. وكل الأمثال التي ضربها الله في القرآن فهي قياس، كل ما وجدت مثل فهو قياس. مثل الذين ينفقون أموالهم في سبيل الله كمثل الحبة، قياس. مثل الذين اتخذوا من دون الله أولياء كمثل العنكبوت، قياس. وهكذا كل مثل فهو قياس، إلا ما كان بمعنى صفة، فما كان بمعنى صفة فليس قياس قياسا، مثل قوله تعالى مثل الجنة التي وعد المتقون فيها أنهار، فإن مثل هنا بمعنى صفة، يعني صفتها كذا وكذا. نعم. نعم. ما تقول في هذا الإشكال؟ هذا الإشكال غير وارد يا ناصر، غير وارد إطلاقا، لأنه لا يمكن أن نرفع القصاص عنه حتى يثبت ما ادعاه، يثبت إما بإقرار الرجل كما فعلوا عند عمر بن الخطاب، إقرار أهل الرجل كما فعلوا عند عمر، أو بأن مثلا لما قتله خلاه يبقى وقال للزوجة لا تقومي، إن قمتي فأنا أقتلك، وأتى بشهود. أو يكون على القول الراجح هناك قرينة تدل على صدق الزوج وعلى أن الفاعل معروف بالشر والفساد، فهذه قرينة. وإلا مشكل، حتى لو أحد، لو أن أحد اعتدى عليك في البيت وصال عليك ثم لم يندفع إلا بالقتل فقتلته، وادعى أولياؤه أنك قاتل عمدا وأنه لم يصل عليك، فأنت إذا لم تأتي ببينة تقتل. إلا على القول الصحيح الذي اختاره شيخ الإسلام، أنه يرجع في هذا إلى القرائن، فإذا كان المقتول معروفا بالشر والفساد والقاتل معروفا بالصلاح فإننا نقبل قول القاتل. ها؟ ها؟ إيش؟ وش عنده مصافحة؟ الطعن مو مصافحة. إن شاء الله تعالى انتهت الصلاة أصافحك على هذا الوجه. نعم. حتى المسك. شلون يعني؟ المسك مصافحة مع عضدك ومع ذراعك ولا شلون؟
المس المحال
من الشيخ في عين. ما في مسك.
هل يجوز الإنسان يعني يمس
مثلا خاصرة بنته؟ إيه نعم، ما في شيء، لأن الخاصرة فوق العورة. ثم إن المس أيضا غير اللكس، اللاكس غضبان يريد التأديب، ما هو لما الذي تريد. لكن يجي واحد يمسح الخواصر، ما ندري والله عن هذا، الله أعلم بحاله. فرق بين واحد يمسك الخاصرة يبدأ يمسحه وفغصه يقول والله خاصرة طيب وشبار، وبين واحد يلكس الآن خاصرة، بينهم فرق عظيم. نعم.
ان الاب لا يقيم حد الزنا على ولده،
نعم،
لكن له ان يؤدبه اذا زنى. اقول لا،
له
لا يؤدب ولده اذا زنى.
اي نعم،
لكن لا يبلغ به الحد،
يكون تعزيرا، هذا اذا اراد الستر عليه.
نعم.
اما اذا اراد ان يؤدبه بنيه اقامه الحد فهذا لا يجوز. نعم.
لا يبلغ به.
نعم نعم.
باب كم التعزير والأدب. حدثنا عبد الله بن يوسف قال حدثنا الليث قال حدثني يزيد بن أبي حبيب عن بكير بن عبد الله عن سليمان بن يسار عن عبد الرحمن بن جابر بن عبد الله عن أبي بردة رضي الله عنه أنه قال كان النبي صلى الله عليه وسلم يقول لا يجلد فوق 10 جلدات إلا في حد من حدود الله. حدثنا عمرو بن علي قال حدثنا
قول فضل. باب كم التعزير والأدب. يجب أن نعلم ما معنى التعزير. التعزير يطلق بمعنى النصرة ويطلق بمعنى التأديب. فمن إطلاقه يرحمك الله، من إطلاقه بمعنى النصرة قوله تعالى لتؤمنوا بالله ورسوله وتعزروه أي تنصروه. ومن إطلاقه بمعنى التعزير ما شاع عند أهل العلم. التعزير هو التأديب، وقول المؤلف والأدب من باب عطف المثل على مثله، كقول الشاعر فألفى قولها كذبا ومينا. وإذا كان التعزير بمعنى الأدب فهل هو واجب أو مستحب أو يرجع فيه إلى المصلحة؟ نعم، فيها أقوال 3، قول أنه مستحب، وقول أنه واجب، وأنه يجب على الإمام أن يعزر في كل معصية ليس فيها حد ولا كفارة. والقول الثاني أنه يرجع فيه إلى المصلحة، يرجع فيه إلى المصلحة، وهذا القول هو الصحيح. فإذا اقتضت المصلحة أن يعزر وجب، وإن اقتضت المصلحة أن لا يعزر امتنع تعزير. وإذا تساوى الأمران فليستخر الله عز وجل هل يعزر أو لا. وإذا كان التعزير هو الأدب فقد قال العلماء إنه واجب في كل معصية لا حد فيها ولا كفارة. كل معصية ليس فيها حد ولا كفارة فإنه يعزر عليها. والمعصية إما ترك واجب وإما فعل محرم، فترك الواجب يعزر ويكرر التعزير عليه حتى يقوم الإنسان بالواجب، لأن المقصود إصلاح الحال. والمحرم لا يكرر التعزير عليه، يكتفى بما حصل، اللهم إلا أن تعود المعصية مرة أخرى. أما ما فيه الكفارة فإنه لا يعزر عليه اكتفاء بالكفارة، وما فيه الحد لا يعزر عليه اكتفاء بالحد، وكذلك القصاص لا يعزر عليه اكتفاء بالقصاص. ثم إن المؤلف رحمه الله ساق حديث أبي بردة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لا يجلد فوق 10 جلدات إلا في حد. فقوله لا يجلد خبر بمعنى النهي، وقوله إلا في حد اختلف العلماء في المراد بالحد، فقيل إنه العقوبة، إنه العقوبة، لأن الحد يطلق على العقوبة كما في حديث عبد الرحمن بن عوف في محضر من الصحابة قال أخف الحدود 80. وقيل المراد بالحد محارم الله، المراد بالحد محارم الله، يعني لا يجلد فوق 10 أصوات إلا في المحارم. أما ما كان للتأديب على أمر عادي فإنه لا يجلد فوق 10 أصوات. والفرق بين القولين ظاهر، فلو أن رجلا أمسك برجل وضربه أو أخذ ماله أو ما أشبه ذلك، أو أمسك بامرأة وقبلها وفعل كل شيء إلا الجماع، فإذا قلنا المراد بالحدود المحارم محارم الله جاز أن نعزر هذا الرجل الذي فعل في المرأة ما فعل إلى 80 جلدة أو 90 جلدة. لماذا؟ لأنه أتى محرما من محارم الله. وإذا قلنا بأن الحدود هذا، إذا قلنا بأن الحدود المحارم، أما إذا قلنا بأن الحدود العقوبات فإن هذا الرجل الذي فعل في المرأة ما فعل لا نجلده إلا 9 جلدات أو 10 جلدات على القول الثاني. والصحيح أن المراد بالحدود محارم الله، فما كان من مخالفات عادية فإنه لا يتجاوز فيه 10 جلدات، وما كان من مخالفات شرعية فإنه لا بد أن يجلد جلدا يحصل به التعزير. ومن المعلوم أننا لو عزرنا الرجل الذي فعل في المرأة ما فعل كما ذكرت لكم لو جلدناه 10 مرات فإن هذا لا يحصل به التأديب، أليس كذلك؟ بل سيخرج ويفعل بامرأة أخرى. 10 جلدات ما تهم عنده. أما الأمور العادية فإنه يجلد عليها إلى 9 مرات إلى 10 مرات ولا يزاد. مثل لو أن إنسان قال لابنه يا بني اجلس في المجلس وإذا استأذن أحد فأذن له، فسمع الابن جلبة في السوق صبيانا يلعبون كرة فخرج إليهم وترك المجلس ثم جاء والده ليضربه، ماذا نقول له؟ لا تتعدى 10 أصوات.
الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه. قال البخاري رحمه الله تعالى: حدثنا عمرو بن علي قال حدثنا فضيل بن سليمان قال حدثنا مسلم بن أبي مريم قال حدثني عبد الرحمن بن جابر عمن سمع النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: لا عقوبة فوق 10 ضربات إلا في حد من حدود الله. حدثنا يحيى بن سليمان قال حدثني ابن وهب قال أخبرني عمرو أن بكيرا حدثه قال: بينما أنا جالس عند سليمان بن يسار إذ جاءه عبد الرحمن بن جابر فحدث سليمان بن يسار ثم أقبل علينا سليمان بن يسار فقال: حدثني عبد الرحمن بن جابر أن أباه حدثه أنه سمع أبا بردة الأنصاري قال: سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول: لا تجلدوا فوق عشرة أصوات إلا في حد من حدود الله.
بسم الله الرحمن الرحيم. الحديث الأول والثاني لكن عمن سمع النبي. هذا فيه إبهام الصحابي. لا مكانك يا أنيس عشان ما تضيق. فيه إبهام الصحابي، ولكن إبهام الصحابي لا يضر، لأن أهل السنة والجماعة يرون أن جميع الصحابة عدول، حيث قال الله تعالى: وكلا وعد الله الحسنى. فالأصل في الصحابة العدالة، فلا يضر جهالتهم. على أنه بين هذا المبهم في السياق الذي بعده، حيث قال أن أباه حدثه أنه سمع أبا بردة الأنصاري، وعلى هذا فيكون هذا الإبهام قد بين. نعم، لكن حتى على فرض أنه لم يبين فإن ذلك لا يضر. نعم.
حدثنا
أما متن الحديث فقد سبق الكلام عليه في الليلة الماضية، وبينا أن القول الراجح في معناه أن قوله إلا في حد يعني إيش؟ يعني محارم الله، يعني إلا في شيء محرم. فأما التأديب على الأمور العادية فلا يزاد على 10 أصوات. نعم.
حدثنا يحيى بن بكير قال حدثنا الليث عن عقيل عن ابن شهاب قال حدثنا أبو سلمة أن أبا هريرة رضي الله عنه قال: نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن الوصال، فقال له رجال من المسلمين: فإنك يا رسول الله تواصل. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أيكم مثلي؟ إني أبيت يطعمني ربي ويسقين. فلما أبوا أن ينتهوا عن الوصال واصل بهم يوما ثم يوما، ثم رأوا الهلال فقال: لو تأخر لزدتكم، كالمنكل بهم حين أبوا. تابعه شعيب ويحيى بن سعيد ويونس عن الزهري، وقال عبد الرحمن بن خالد عن ابن شهاب عن سعيد عن أبي هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم.
أولا لا بد أن نعرف ما هو الوصال. الوصال أن يصل صوم يومين بدون فطر بينهما، يعني يصوم السبت والأحد مثلا بدون أن يأكل شيئا في الليل، هذا وصال، وهو منهي عنه، لأن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن ذلك وقال: أيكم أراد أن يواصل فليواصل إلى السحر، مع أن المواصلة إلى السحر ليست محمودة، لا يزال الناس بخير ما عجلوا الفطر، لكن هذا مما قد تدعو إليه النفوس الشامخة، فرخص للإنسان أن يواصل إلى السحر فقط ولا يزيد. لكن الصحابة رضي الله عنهم نهاهم الرسول عليه الصلاة والسلام عن الوصال، فقالوا: إنك تواصل، يعني ولنا فيك أسوة. وليس مرادهم إنك تواصل يعني كيف تنهانا عن شيء تفعله، حاشاهم من ذلك، يعني ليس قصدهم بهذا أن يعترضوا عليه ويقولوا: لماذا تنهانا وأنت تواصل؟ ولكن قصدهم أن يبينوا أنهم إنما فعلوا ذلك أسوة به. فبين الرسول عليه الصلاة والسلام الفرق فقال: أيكم مثلي؟ والقياس إنما يكون بين شيئين إيش؟ متماثلين. أيكم مثلي؟ إني أبيت يطعمني ربي ويسقيني. وهنا وقف العلماء، ما معنى أبيت عند ربي يطعمني ويسقيني؟ هل معناه أن الله يطعمه ويسقيه في حال النوم، وتكون نسبة فعل النائم إلى غيره، كما قال الله تعالى في أصحاب الكهف: ونقلبهم ذات اليمين وذات الشمال، مع أنهم هم الذين يتقلبون لكنهم لما كانوا نياما لم ينسب الفعل إليه. فهل المعنى أن الرسول صلى الله عليه وسلم إذا نام رأى في المنام أنه يأكل ويشرب من الله عز وجل؟ هذا واحد. أو المعنى أن الله يطعمه ويسقيه من الجنة، وأن طعام الجنة وشرابها لا يفطر الصائم، فيكون هذا الطعام والشراب من غير جنس طعام الدنيا وشرابها، فلا يكون في ذلك قطع للصوم. هذا اثنان. الثالث أن المعنى أبيت عند الله مشتغلا بذكره، وفي ذكره الشغل الشاغل عن الطعام والشراب، لأن الإنسان إذا اشتغل بشيء لها عن غيره. بدليل أن الإنسان إذا كان في شغل ربما ينجرح، كما يوجد الآن الذين يحملون آلة السيارات وينزلون الحمل أحيانا ينجرحون ويسيل الدم، ولكن لا يشعر به ولا يحس به حتى ينتهي من شغله. لماذا؟ لأنه انشغل بغيره عنه. والنفس ما تنشغل بشغلين، فإذا وقف الشغل الأول أحس. فكأن الرسول صلى الله عليه وسلم يقول إنه عند الله لقوة تعلق قلبه به لا يهتم بفقد الطعام والشراب. وأورد أصحاب هذا القول قول الشاعر: لها أحاديث من ذكراك تشغلها عن الشراب وتلهيها عن الزاد. لها أحاديث من ذكراك تشغلها عن الشراب وتلهيها عن الزاد، أي أنها إذا قامت تتحدث بك نسيت الأكل والشرب. فكذلك النبي عليه الصلاة والسلام لقوة تعلقه بالله تعلقا لا يصله إليه أحد من البشر صار لا يهتم بالأكل والشرب، صار غذاء ذكر الله، أو صار ذكر الله تعالى غذاء له. وهذا الأخير هو الصحيح، هذا الأخير هو الصحيح. أما الأول فهو محتمل أن يكون يأتيه ما يشربه ويسقيه ما ويطعمه في حال نومه فيستغني به، وهذا شيء نقل إلينا. فقد حدثني بعض الناس أنه كان في سفر على الجمال فيما سبق، وأنهم انقطع بهم الماء، وكادوا يهلكون من العطش ومن الجوع، فنام نومه فرأى شخصا معه إناء من اللبن وقال له: اشرب اشرب. فشرب، فقام ريان وشبعان. يقول: وكان هذا الإناء مثل الإناء الذي أنا أسقي به جارة لي فقيرة. سبحان الله، جزاء وفاق في الدنيا قبل الآخر. نعم، فهذا يحتمل. أما القول الثاني وهو أن الله يطعمه من الجنة ويسقي من الجنة وأن طعام الجنة وشرابها لا يفطر، فهذا ضعيف ضعيف. وشراب الجنة وطعامها إنما يكون يوم القيامة، نسأل الله يجعلنا وإياكم ممن يطعمه. طيب، يقول: فواصل بهم، شف، واصل بهم يوما ثم يوما ثم رأوا الهلال وقال فقال: لو تأخر لزدتكم كالمنكل بهم حين أبوا. واصل بهم مع أنه نهاهم من أجل أن ينكل بهم، وهذا نوع من التعزير، هذا نوع من التعزير، أنه واصل بهم حتى يذوقوا ألم الجوع وألم العطش وينكلوا عن هذا. وفيه دليل في هذا الحديث، دليل على أنه لا بأس أن نعزر الناس بمنعهم ما يستحقون، كما فعل عمر رضي الله عنه في الطلاق الثلاث لما تتايع الناس فيه وصاروا يبتون الطلاق مع أنه حرام الطلاق الثلاث بلفظ واحد. ماذا صنع رضي الله عنه؟ منعه من مراجعة زوجاته مع أن لهم حق أن يراجعوا، كانوا يراجعون زوجاتهم في الطلاق الثلاث في عهد الرسول صلى الله عليه وسلم وعهد أبي بكر وسنتين من خلافة عمر، ثم منعهم تعزيرا وقال أرى الناس قد تعجلوا في أمر كانت لهم فيه أنات فلو أمضيناه عليهم فأمضاه عليهم. فهنا منعوا من الواجب من الحق الذي لهم من أجل كفهم عن المحرم، مع أنه حق. وقد تكون المرأة ذات أولاد، قد تكون المرأة ذات أولاد ويكون الفراق شديدا، ومع ذلك ألزمهم به رضي الله عنه من باب التعزير. إذن نأخذ من هذا الحديث أيضا أن التعزير لا يختص بالجلد. قد يكون التعزير بمنع الإنسان حقه وبتوبيخه أمام الناس وبفصله من العمل وبإيقافه عن العمل وبالخصم عليه وبإحراق شيء من ماله أو إتلافه، لأن المراد بالتعزير هو التأديب، التأديب تأديب الفاعل وردع غيره ممن يتوقع أن يفعل. ومن تدبر السنة عرف أن هذا القول هو القول، هو القول الراجح، أن الإنسان يؤدب بما يردعه، يعزر بما يردعه. والناس يختلفون، الناس يختلفون، من الناس من إذا وبخته أمام غيره صار أشد عليه من الجلد، ومن الناس من لا يهتم بالجلد، لو تجلده قال طيب ما عندك غير هذا، لك الجلد العلم ولا يهتم، لكن لو تأخذ منه 10 ريالات نعم فلن يعود. ومن الناس من يهتم مثلا بالغرامة المالية أشد من الضرب، والعكس بالعكس. المهم أن الناس يختلفون، ولكن هل هذا يسوغ لنا أن نغير حدود الله بحيث إذا رأينا شخصا لا يهتم بخصال الكفارة عدلنا عن ما أوجب الله إلى المرتبة الثانية مثلا؟ مثال ذلك، يذكر أن بعض العلماء استفتاه ملك من الملوك عن كفارة ظهار أو غير ظهار، المهم كفارة يجب فيها العتق أولا، ثم صيام 2 شهر متتابعين، ثم إطعام 60 مسكين. فقال هذا الرجل العالم برأيه: لو قلت للملك أعتق رقبة لكان إعتاق 100 رقبة أهوى من أن يصوم يوما واحدا. صحيح هذا؟ لأنه عنده الممالك، عنده، والصوم شاق عليه. فأفتاه بأن يصوم 2 شهر متتابعين وترك المرتبة الأولى. فهل نقول إن هذا الاجتهاد صحيح؟ لا يا هداية الله، ما نقول. نقول هذا الاجتهاد باطل. أنت فاهم المسألة زين؟ المهم أن نقول هذا الاجتهاد في مقابلة النص فلا يؤخذ به.
أيها الإخوة، وبنهاية هذه المادة نودعكم ونلقاكم إن شاء الله في إصداقات قادمة، مع تحيات مؤسسة الاستقامة الإسلامية للإنتاج والتوزيع في عنيزة، رقم الهاتف والفاكس 06-364-5880، ورقم صندوق البريد 2500 1000.